بسم الله الرحمن الرحيم وصل بنا الكلام إلى إمة، وذكر فيها الماتن ستة أمور. الأمر الأول في صور لفظها، وصور لفظها أربعة: إما بالكسر وهي لغة الحجازيين، أما بالفتح وهي لغة بني تميم، ونسبت كذلك إلى ربيعة وقيس. أيما بالفتح وبإبدال ميمها الأولى ياء، وإيما بالكسر والإبدال. فهذه أربع، وعلى ذلك كله شواهد. الأمر الثاني في بساطتها وتركيبها. نقل المصنف خلافهم في بساطتها وتركيبها بعبارة موجزة، حيث ذكر رأي سيبويه، فهي عنده مركبة من حرفين، من إن الشرطية وما الزائدة. وبسبب تقارب الحرفين النون والميم أدغمت وصارت إما، بعد أن كانت إن ما. ثم هذا التغيير الذي طرأ عليها أوجب تعديلا في معناها، فلم تعد إن مفيدة لمعنى الشرط حال تركيبها. حال تركيبها مع ما، مع ما الزائدة، لم تعد مفيدة للشرط، وإن كانت شرطية لما كانت مجردة. وفي قبال هذا الرأي من يرى أنها حرف بسيط وليست حرفا مركبا، وهو مختار أبي حيان، وذلك لأصالة البساطة، فالأصل في الحرف أن يكون بسيطا. ومن ثم تمسك أصحاب الرأي الأول ومنهم سيبويه ببعض الشواهد التي تثبت تركيبها، وبأن جزءها الثاني أي ما الزائدة قد تحذف من الكلام، قد تسقط من الكلام وتبقى إن دليلا على وجود إما، وتبقى إن دليلا على وجود إما. ومن ذلك قول النمر بن تولب، وهو من عقل من أهل العالية، يقول: سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. والصيف مطر الصيف، وكما أن الخريف هو اسم المطر في الوقت المحدد، وبه سمي الخريف خريفا. والرواعد هي السحاب، حيث أيد سيبويه مدعاه بأن إما مركبا من خلال هذا البيت. فالأصل هكذا: الرواعد سقته إما من صيف وإما من خريف فلن يعدم السقي. فحذفت إما الأولى لضرورة الشعر، وحذفت ما من إما الثانية، وبقيت إن، وإن من خريف بقيت إن قرينة على وجود إما. وهذا دال على أنها مركبة من ما وإن، لأن حرفها الثاني سقط وبقي حرفها الأول دليلا عليها. وهذا الرأي هو الذي يميل إليه المصنف. وفي قبال هذا الرأي في تفسير البيت ثمة رأيان. الأول ما ذهب إليه أبو عبيدة، وهو معمر بن المثنى من علماء الخوارج. ماذا قال؟ قال: إن في هذا البيت زائدة وليست دليلا على ما زعم سيبويه، وليست دليلا على ما ادعاه سيبويه، وبالتالي فلا نؤيد من خلال هذا البيت بأن إما هي حرف مركب من حرفين. ولم يناقشه المصنف، والسبب في ذلك واضح، لأن زيادة إن على ما تقدم بيانه ليس من مواردها أن تكون بعد عاطف. قال: وإن من خريف، والزائدة لا تأتي بعد حرف للعطف. وإن من خريف، إن هذه ليست بزائدة، أين مر معنا ذلك؟ الرأي الثاني ما ذهب إليه الأصمعي وأيده المبرد، وهو أن إن في هذا البيت للجزاء، هذه إن الشرطية وليست جزء إما، هذه إن الشرطية وليست جزء إما، والفاء في البيت فلن يعدما، هذه فاء الجواب. وتقريب ذلك أولا أن ما لا يجوز إلقاؤها من إن إلا في غاية الضرورة، وثانيا إما يلزمها أن تكون مكررة مع أنها جاءت في البيت مرة واحدة. وبهاتين القرينتين استبعد المبرد أن تكون إن دليل إما، واستقرب ما قاله الأصمعي بأنها للجزاء، إذ لا يحمل الكلام على الضرورة إلا إذا لم نجد له في الساعة وجها، والوجه موجود، وذلك بأن تحمل على الجزاء. وأجيب المبرد بأن هذا الاحتمال قد طرحه سيبويه فعلا في الكتاب، وهو ملتفت إلى معنى الجزاء، ولكنه أخره في البيان لبعده عن مراد الشاعر، فغرض الشاعر لا ينسجم ولا يتناغم مع هذا الحمل، وذلك لأن الشرط في هذا الموضع يتنافى مع حال هذا الوعل، مع حال، والوعل هو تيس الجبل، مع حال هذا الحيوان الذي يصفه الشاعر، إذ قبل هذا البيت قال الشاعر: متى شاء طالع مسجورة، وفي رواية: إذا شاء طالع مسجورة. وهذا دال، والمسجورة يريد منها عينا كثيرة الماء، وهذا دال على أن الماء موجود عنده في جميع الأحوال، وإلا فما معنى متى شاء أو إذا شاء؟ فالمعنى سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف، فضلا عن الشتاء والربيع، فالماء حاصل دائما عنده وهو في راحة من أمره، لأن الأمور التي تقتضي حياته متوفرة. فمراد الشاعر أن يقول بأن هذا الوعل على كل حال ريان لا ينقطع عنه الماء. وأما بناء على قول المبرد فثمة ترديد وشرط، وبالتالي لن يكون الوعل كما أراده الشاعر متى شاء طالع مسجورة، لأن الرواعد إن سقته من مطر الخريف فلن يعدم لا مطلقا، وهو خلاف غرض الشاعر، فليس غرضه أن يخبرنا بتعليق، ليس غرضه أن يعلق حصول الماء عنده على وجود شرط، وهو أن تسقيه السماء من ماء الخريف، لا، هو بصدد بيان ما هو حاصل بالفعل، لن يعدم الماء، وذلك لأنه يتنعم بالمطر في جميع الفصول، وليس بصدد التعليق، والتعليق هو مؤدى قول المبرد الذي ذهب إليه تأييدا لقول الأصمعي. هذا كله بناء على روايته سقته، وأما على رواية سقتها بإرجاع الضمير إلى العين إلى المسجورة فالأمر أوضح، فهو لن يعدم من جهة حال العين المملوة بالماء في جميع الأوقات، هذا أوضح. الأمر الثالث في نوعها، لا خلاف بينهم في أن إما الأولى غير عاطفة، وذلك لأنها وردت في موارد لا يتأتى فيها حرف العطف، لا يأتي فيها حرف العطف، وقد ذكر المصنف ثلاثة منها. أولا، حرف العطف لا يكون بين العامل والمعمول، لا يعطف العامل على المعمول، مع أنها تأتي بين العامل والمعمول، وذلك كما في قولك: قام إما زيد وإما عمرو، جاءت بين الفاعل والفعل. ثانيا، حرف العطف لا يكون بين أحد معمولي عامل ما ومعموله الآخر، مع أنها جاءت في نحو رأيت إما زيدا وإما عمرو، فإنها هنا توسطت بين معمول رأى الأول ومعموله الثاني بين التاء وزيدا. ثالثا، حرف العطف لا يأتي بين البدل والمبدل منه، إذ البدل لا يعطف على المبدل منه، مع أنها جاءت في نحو قوله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، جاءت بين البدل العذاب وبين البدل والمبدل منه، وهو ما، العذاب بدل من ما، وبالتالي فإما الأولى لا تكون حرف عطف باتفاق النحاة، فهي حرف للتفصيل فقط، وإنما الخلاف في إما الثانية. ذهب المشهور إلى أنها عاطفة، وذهب جماعة من النحاة كالفارسي وابن كيسان إلى أنها كالأولى، فإما الأولى غير عاطفة وكذلك إما الثانية. ووافق ابن مالك على قول هذه الجماعة، وعللوا ذلك بأنها تلازم واو العاطفة، وهذه صغرى، والكبرى أن الحرف لا يدخل على مثله. الواو عاطفة، جاءني إما زيد وإما عمر، وإما إما الثانية لا تكون عاطفة لأنها دخلت على حرف عطف، والحرف لا يدخل على مثله. فكما لا يدخل حرف الجر على حرف الجر، كذلك لا يدخل عاطف على مثله. نعم، في بعض الأحيان لا تكون إما مصاحبة للواو، ولكن هذا نادر، فالأكثر أن تكون مصاحبة لها، وهذا يثبت عند هؤلاء بأنها لا تكون حرفا للعطف. ومن غير الغالب قول الشاعر الذي كان يدعو على أمه: يا ليتما أمنا شالت نعامتها، أيما إلى جنة أيما إلى نار. يا ليتما أمنا شالت نعامتها، كناية عن الموت، أيما إلى جنة أيما إلى نار. شاهد في هذا البيت شاهد على عدم مصاحبتها واو العطف، لأنه قال أيما أيما بدون واو، وفيه شاهد على فتح الهمزة أيما لا إيما، وعلى إبدال ميمها الأولى ياء. فإذا بناء على هذا الرأي لا تكون إما الثانية مندرجة تحت عنوان حروف العطف، بل ترقى ابن عصفور وادعى الإجماع على ذلك، وعلل ذكرها في كتب النحاة مع حروف العطف بما قلناه من ملازمتها لحرف العطف، لأنها تلازم الواو، قالوا أدرجوها في حروف العطف لا لأنها عاطفة بذاتها. فإذا المشهور على أنها عاطفة، وخالف في ذلك جماعة، وهناك رأي ثالث حكاه ابن الحاجب عن بعض النحاة، وهو القول بأنها حرف للعطف، وذلك بأن تكون إما الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد إما الأولى، والواو جامعة بين الاثنين، فالواو جمعت بين إما الثانية وإما الأولى، وإما الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد إما الأولى. هذا رأي ثالث، وهذا الرأي علق عليه المصنف بقوله: وعطف الحرف على الحرف غريب، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا بأن الواو جمعت بين إما الثانية وإما الأولى، قال هذا غير موجود في لغة العرب، عطف الحرف على الحرف غريب. وهناك رأي رابع، وهو أن يقال بأنها حرف للعطف ولكن مع إما الأولى، فهما معا حرف للعطف، غاية ما في الأمر أننا قدمنا إما الأولى في الكلام تنبيها على أن المسألة مبنية على الشك والتردد، فانفصلتا بسبب التنبيه على أن المسألة قائمة على الإبهام، وهنا يأتي دور الواو، فالواو هي التي تجمع شملهما بعد أن تفرقا، وهما يعطفان ما بعد إما الثانية على ما بعد الأولى. هذا توجيه رابع. بعضهم خلط بين التوجيهين، حمل عبارة المصنف في المغني على أنه بصدد الرد على التوجيه الرابع، مع أنه بصدد الرد على التوجيه الثالث للرابع، ولم يذكر الرابع. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع في معناها: يقع الكلام تارة في المدلول الوضعي لإما، وأخرى في المدلول الجدي لها، ولا إشكال في أنها في جميع الاستعمالات فيها معنى الترديد، ويراد بها أحد الشيئين أو الأشياء، ولكن المراد الجدي للمتكلم مختلف. فعندما يقولون هذه من المعاني، أي مرادهم من ذلك هو المراد جدي لا المعنى الذي وضعت له اللفظ، لأنها وضعت لمعنى واحد وهو أحد الشيئين أو الأشياء، ولكن من خلال السياق نفهم مراد المتكلم جدية من خلال نظام القرائن. ذكر لها 5 معان وهي الشك، ونفهمه من عدم علم المتكلم، الإبهام، ونفهمه من قصد المتكلم للإجمال، من قصده في أن يبهم الكلام لغرض ما، التخيير، نفهمه من عدم إمكان الجمع، يخير إما هذا وإما ذاك، الإباحة، نفهمه من إمكان تحصيل الغرض بأحد الشيئين، أبيح لك هذا أو هذا، لك أن تحصل الغرض بهذا أو بذاك. وهناك خلاف بينهم في تحليل الفرق بين التخيير والإباحة، يأتي في أول. الخامس هو التفصيل، نفهمه من وجود إجمال سابق رأى المتكلم أنه من المناسب أن يفصله. فهذه هي المعاني، وذكر المصنف أمثلة لهذه المعاني. قال: أحدها الشك، نحو جاءني إما زيد وإما عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما. والثاني الإبهام، نحو آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هنا يريد أن يبهم، يريد المتكلم أن يبهم وأن يردد المخاطب. والثالث التخيير، نحو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ووهم ابن الشجري فجعل من ذلك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي جعل ما هو مثال للإبهام مثالا للتخيير، جعله يقول هذا وهم، هذا وهم، ولذلك كان ينبغي أن يذكره في الثاني لا في الثالث. وهناك تعليق بينهم حول هذه الآية لن نستطرد فيه. والرابع الإباحة، نحو تعلم إما فقها وإما نحوا، وجالس إما الحسن وإما ابن سيرين، ونازع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة مع إثباتهم إياه لأو، يريد أن يقول لا وجه لنزاعهم هذا لأنهم ذكروه لأو، ولا فرق بينهما إلا ما سيأتي، لا فرق بين هذا من موارد اشتراك أو وإما، وليس من موارد اختلافهما. والخامس التفصيل، نحو إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم يدخل هنا في مناقشة تفصيلية في إعراب هذه الآية الكريمة، يقول: وانتصابهما على هذا الحال، أي نوع من أنواع الحال؟ قال: على الحال المقدرة، أي على الحال المستقبلية، لأن كونه شاكرا أو كفورا هو واقع بعد زمان هدايته من قبل الله عز وجل، بعد زمان بيان الله عز وجل إنا هديناه السبيل، سيكون بعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا، ولذا قال: وانتصابهما على هذا على الحال المقدرة. هنا قال: وأجاز الكوفيون كون إما هذه هي إن الشرطية وما الزائدة. فالمعنى هكذا عندهم: إن هديناه السبيل، إن كان شاكرا هديناه السبيل، وإن كان كفورا هديناه السبيل، فعلى كلا الحالين لن نتركه في ضلال. إن هديناه السبيل، إن ما شاكرا أصلها هكذا، أي إن كان شاكرا، وإن كان كفورا. هل هناك وجه لهذا الإعراب أم لا؟ ثم اعتراض على هذا الإعراب ومؤداه هكذا: إن التي تزعمون أنها تدخل هنا لا ينبغي أن تدخل هنا. لماذا؟ قال: لأن البصريين، يعني ما ذكرتموه، إنما يكون تاما على مسلككم، أما عند البصريين فهم لا يجوزون أن تدخل أداة الشرط على الاسم حتى يكون بعد الاسم فعل يفسره، يفسر الفعل الشرط المحذوف، كما في قولك وإن امرأة خافت، كما في قوله تعالى وإن امرأة خافت، قال هكذا وإن امرأة خافت، هنا جاء الاسم بعد أداة الشرط، وبعد الاسم جاء فعل يفسر فعل الشرط، فتقدير الكلام هكذا وإن خافت امرأة خافت، فجاز دخول أداة الشرط هنا. وأما في الآية الكريمة فإذا قلتم بأن إما أصلها إن ما، فإن حينئذ دخلت على الاسم ولا يوجد بعده فعل يفسر فعل الشرط المحذوف. وهنا علق ابن الشجري على هذا الاعتراض، قال هذا الاعتراض لا يتأتى من هذه الجهة، لماذا؟ قال نمنع الملازمة المزعومة، نمنع لابدية وجود فعل في الجملة لكي يفسر فعل الشرط المحذوف، بل ثم تجواز في هذه المسألة بالتحديد، يجوز دخول أداة الشرط على الاسم من خلال صورة أخرى، وهي إذا كان الفعل هو كان. كان كثيرة الحذف في الكلام، كثيرة الدوران في كلامهم، وهي لا تحتاج إلى مفسر، إن كان شاكرا أو إن كان كفورا هذا لا مشكلة فيه، لأنهم إنما يقدرون كان، وفي كان لا خلاف في جواز تقديرها مع عدم وجود فعل مفسر لفعل الشرط المحذوف. وضرب مثلا لذلك بقوله قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، هنا حذف الفعل بدون مفسر، وذلك لشياع حذف كان، فنحن لا نحتاج إلى تقدير فعل يفسر فعل الشرط المقدر، إذ التقدير هكذا قد قيل ذلك، وهو بيت لحسان، قد قيل ذلك إن كان القول حقا وإن كان القول كذبا. فإعراب الكوفيين له وجه من هذه الزاوية، وليس على خلاف مسلك البصريين، فنمنع الملازمة المزعومة، نمنع لابدية وجود فعل في الجملة لكي يفسر فعل الشرط المحذوف. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس